السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
هذا اقتراح من بعض الإخوان، فيه أمور يطلب فيه أن يكلف بعض الإخوان ببحث بعض المسائل، يقول لإفادة الجميع وتنشيط الناحية التعليمية، وأن يكلف بعض من يطيق بشرح باب ما من أبواب الموطأ، يعني من باب التمرين وتعويد الطالب على الشرح. هذه طريقة طيبة لو كان الدرس مستمر، لكن درس مدة شهر ما أظن يتسنى في مثل هذه الأمور. يقول يلفت النظر هنا إلى أن الأصل أن لا ينظر طالب العلم للوقت عند تحصيله العلم، بمعنى أنه لا يستعجل في طلب العلم، فلا يكن همك يا طالب العلم أن تنهي المطأ في شهر وأنت لم تحصل منه شيئا، العبرة بالتحصيل. يقول كثيرا ما سمعنا من بعض الإخوان عدم السؤال أثناء الشرح، وهذا فيه مخالفات واضحة، منها رد أصل من أصول التعليم حثت عليه الشريعة في الكتاب والسنة، فألوا أهل الذكر. يقول منافاة جبلة في الإنسان، إذ لا يتسنى للطالب فهم إلا إذا سأل عما أشكل عليه. يقول إخراج الدرس عن حقيقته، إذ نحن في درس علم وليس إلقاء، نحن نتذاكر العلم ولا نسمع من شيط. على كل حال اقتراحات طيبة لو كانت المدة كافية. فلا شك أن إنهاء الكتب فيه تنشيط للطلاب من جهة، وفيه أيضا المرور على أبواب الدين كلها. يلاحظ في الدروس في الأزمنة المتأخرة أنها تنقطع، تقرأ الأبواب الأولى في سنوات، ثم يمل الشيخ والطالب من الكتاب، أو ينتقل الطلاب القدامى من رياض وينتقلون إلى بلدانهم أو غيرها من البلدان تبعا لوظائفهم، ثم يأتي دفعات جديدة من الطلاب ويطلبون البدء من جديد أو بكتاب آخر. لا شك أن إكمال الكتب مطلب منشط، وفيه أيضا المرور على أبواب الدين كلها. كم شرح كتاب الطهارة وأوائل الصلاة من الزاد والبلوغ والعمدة وغيره، لكن كم شرح كتاب كتب الجنايات والقضاء والحدود وغيرها، هذا يندر أن نصل إليه. في البخاري مثلا تنقطع على أعناق على طريقتنا في الأزمان المتأخرة، نحن ما وصلنا المعاملات فضلا على أبواب الأخرى من أبواب الدين المهجورة، مثل الدعوات والرقاق والفتن والأحكام والتعبير والاعتصام وغيرها من الكتب المتأخرة في الجوامع. يقول الكلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المشهور عن إسحاق بن راهويه قوله أخبرنا في سند الحديث، وهناك 10 مواضع في مسلم قال فيها حدثنا، هذا خطأ في نسخة أم هذا. نعم، المعروف عن إسحاق أنه لا يكاد يحدث إلا بأخبره، ومر علينا في مواضع ونبهنا عليها في درس مسلم في كتاب أول كتاب الصلاة حدثنا. فهذا يرد على من أطلق أنه لا يحدث إلا بأخبرنا، مع أنه لو جمعت النسخ ونظر فيها وما فيها من اختلاف بين حدثنا وأخبرنا، لأن بعض الناس من الناسخين أو من الطابعين يجري على الجادة كما فعل في سنن النسائي، يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا هذه لا توجد في نسخ النساء، لكن الطابع على جادة مشاعر للأحاديث أخبرنا، إذن هذا أخبرنا. طريقة النسائي رحمه الله أنه يقول الحارث بن مسكين بدون صيغة أداء، الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، والسبب معروف، ما يحكم عليه بالخطأ إلا إذا تأكدنا أن جميع النسخ الأصلية المقروءة على الأئمة في المقابلة على الأصول أثبت خلاف ما في المطبوع، خلاف في المطبوع حينئذ نحكم على المطبوع بأنه خطأ، وإلا إن أثبتت النسخ أصلية أنه على الصواب حدثنا، هذا يورد على من يطلق أن إسحاق لا يقول إلا أخبرنا. هذا يقترح لو تغلق أجهزة الجوال أثناء الدرس لأنها مشغلة، هذا كلام صحيح. يقول إذا كنت مسافرا ثم دخلت مع جماعة يصلون صلاة رباعية وكان الإمام في الركعة الثالثة، هل لي أن أسلم بعد معه لكوني مسافرا فقصرت الصلاة؟ عامة أهل العلم يقول إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، ولا يعرف مثل هذا إلا عن الشعبي، هو الذي يرى أنه يصلي ما عليه ويترك ما زاد على المطلوب. يقول بعض الناس يتوضؤون وعندما يصلون إلى غسل اليدين لا يدخلون الكفين في الغسل، فهل يجزئ الوضوء؟ لا، الوضوء ليس بحيث، لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه هذا سنة، واليد من أطراف الأصابع المطلوب غسلها بعد الوجه وقبل مسح الرأس، اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق. هذا يقول من صلى على ثيابه مني وهو يعلم ذلك لكنه يابس تماما صلاته صحيحة لأنه طاهر على قول الراجح. نقول هذا حديث سلم الصحيحين، من يصلون الجمعة ثم ينصرفون وليس للجدار ظل، المرق ليس له ظل كافي يستظل به الماشي، دليل على أنهم يصلونها في أول وقتها، واستدل به من يقول بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال. النهي عن صيام يوم السبت معروف، حديثه حسن، لكن المقصود به التطوع مع الإفراد والقاء لا يدخل في هذا. وكذا من اعتاد صيام داود يوم افطر يوم لأنه لم يقصد هذا اليوم على وجه الخصوص بعينه بالصيام. يقول امرأة صائمة صوم قضاء رمضان وجامعها زوجها فيما دون فرج وليس بصائم، فما الحكم عليها؟ إن لم تنزل فلا شيء عليها، لكنها لا ينبغي أن تطاوع زوجها وتختار مثل هذا العمل إلا إن أكرهها، فلا بأس صيامها صحيح. يقول هل تصح الصلاة إذا نسي، إذا إنسان نضح فرجه وتوضأ ولكن نسي النية؟ النية شرط صحة الوضوء وشرط لصحة الصلاة، لا بد منها. ما حكم من يحج عليه دين؟ الأصل أن يستأذن من صاحب الدين أو يبادر بإبراء ذمته، والدين لا يجب عليه الحج لأنه غير قادر. وهل تصح حجته مع أنه قد أنهى فرعه؟ نعم، حجه صحيح لأن الجهة منفكة. الدم الكثير والقليل ناقض الوضوء. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتاب منهاج السالكين ذكر أنه ناقض، وفي المختارات الجلية أنه لا ينقض. منهاج السالكين على طريقة المتون، والمتون تسلك فيها الجادة، والجمهور من أهل العلم أنه ينقض، لكن كتابه المختارات الجلية هذا اختيارات له. فإذا ألف الإنسان على طريق معين وعلى مذهب معين يلتزم بما فيها المذهب، وإذا سئل أفتى بما يترجح عنده، والاختيارات من هذا القبيل. ومثلها نقض الوضوء بتغسيل الميت، لو يجب الوضوء بكتاب المختارات لا يجب، مثل ما قلنا. ما حكم قول الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر؟ هذا قول معتبر عند أهل العلم، والإصرار على المعصية لا شك أنه أن سببه الاستخفاف بها، والاستخفاف إذا قارن المعصية عظمت، نسأل الله العافية. هل من المنهج في طلب الحق أن تؤخذ أقوال من شارك في المسائل التي تطرح، أما يؤخذ منهم لجهالتهم؟ ومعلوم عند أهل الحديث أن الجهالة في الحالات. على كل حال لا يعتد بقول المجاهيل ولا ممن لا يعرف بعلم ولا عمل، ولو نمق الكلام وشبق الكلام ورتب الكلام، كما هو حال كثير ممن يضلون الناس في هذه القنوات، نسأل الله العافية. فالعلم دين، العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، والفتوى توقيع عن الله عز وجل. فليحذر الذين يفتون بغير علم أن يكونوا ممن عنوا بقوله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أعظم الكذب على الله عز وجل القول عليه بلا علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، صلى الله العافية. فعلى طالب الحق أن يأخذ العلم من أهله الذين عرفوا به تحصيلا وعملا وورعا، كما قال الناظم وليس في فتواه مفتي متبع ما يضف للعلم والدين الورع. بعض الناس يصير عنده علم لكن ليس عنده ورع، يقحم نفسه في كل شيء خشية أن يقال جاهل، والجهل خير من القول على الله بلا علم بلا شك. والله تعالى سمع.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب العمل في التيمم. عن مالك عن نافع أنه أقبل هو عبد الله بن عمر من الجرح حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به فقال يضرب ضربة للوجه ضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في التيمم، يعني كيف يعمل من أراد أن يتيمم، فإذا قصد الصعيد الطيب ماذا يصنع. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر، يعني مولاه عبد الله بن عمر، من الجرف بضم الجيم وراء موضع على 3 أميال من المدينة قد تقدم، حتى إذا كان بالمربد، المربد كمنبر على ميل أو ميلين من المدينة وفي طريقهم، نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا، قصد صعيد الطيب فمسح به وجهه ويديه للمرفقين ثم صلى حفظا للوقت، وإلا في مدينة على ميل واحد أو ميلين يصلها في الوقت، فتيمم حفظا للوقت مع إمكانه أن يصلي الصلاة في وقتها بالطهارة الكاملة التي الوضوء. قال بعضهم: كان ابن عمر على وضوء، كان ابن عمر على وضوء سابق ولا يمكن يتيمم مع حصول الماء في وقت الصلاة، لأنه روي أنه كان رضي الله عنه وأرضاه توضأ لكل صلاة، هو على وضوء وأراد تجديد الوضوء فلم يجد ماء فقصد الصعيد فتيمم جريا على قاعدته ومشيا على جادته أنه يتوضأ لكل صلاة، وهذا التماس وتوجيه لصنيع ابن عمر، لأنه يربى به أن يصلي بالتيمم مع إمكان الصلاة بالوضوء في الوقت، فجعل التيمم عوضا عن الوضوء، يعني تجديد الوضوء لا أصل الوضوء الرافع للحدث، إذا حدث عليه على هذا القول لم. وقال الباجي: يؤخذ من الحديث جواز التيمم في الحضر، لأن المربد في حكم الحضر، ميل أو ميلين في حكم الحضر، وإلى جوازه ذهب الجمهور التيمم في الحضر، يعني مع عدم وجود الماء. وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر بحال ولو خرج الوقت، لا يجوز التيمم في الحضر بحال ولو خرج الوقت. فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا يشمل الحضر والسفر، لكن لو قرأنا الآية من أولها. نعم، كنتم مرضى أو على سفر، فالآية فيها التقييد بالسفر، فالسفر سبب للتيمم، وعلى قول الجمهور أنه سبب أغلبي، بمعنى أنه يغلب فقدان الماء في السفر لا بحضر، ويكون هذا الحكم مما شرع لعلة وارتفعت العلة وبقي الحكم. مثال ذلك القصر، القصر شرعيته الأولى من أجل الخوف، نعم، من أجل الخوف، ثم ارتفع الخوف ثم صار صدقة صدق الله بها. ثالثا الرمل في الطواف، الرمل في الطواف إنما شرع مراغمة للكفار الذين قالوا يأتي محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي عليه الصلاة والسلام ليراغمهم بذلك. الآن ما يوجد كفار يقولون هذا الكلام، يشرع الرمل لما يشرع؟ يشرع، شو لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم. على كل حال عامة العلم على جوازه حضرا وسفرا، حضرا وسفرا، يعني ولو وجد ماء، ولو وجد ماء يتيمم؟ لا لا. فلم تجد ماء، فلم تجد ماء، لا بد، لا بد من فقدان الماء. هو في الآيتين التنصيص على فقدان الماء، وهي طهارة بدن والأصل لا يعدل عليه، لا يعدل عنه إلا مع فقده، لا يعدل البدن مع عود الأصل. فنزل عبد الله وتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى يديه إلى المرفقين، يديه إلى المرفقين وفي الذي يليه حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. قالوا ليجمع بين الفرض والسنة، لأن الفرض الكف الكوع، وإلى المرفقين سنة عند بعض أهل العلم، أو أن مذهبه أن الفرض في التيمم إلى المرفقين كالوضوء. وسئل مالك كيف التيمم أين يبلغ به وأين يبلغ به، قال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين. ويمسحهما إلى المرفقين تحصيلا للسنة عند مالك، ولو مسحهما إلى الكوع صح. أن عندنا الآية، آية الوضوء اليد فيها مقيدة بإيش؟ إلى المرفقين. وآية التيمم اليد مطلقة، فمقتضى ما ذكر من صنيع ابن عمر وما أشار إليه الإمام مالك والمعروف عند الشافعية أن المسح إلى المرفقين حملا للمطلق على المقيد. وقد جاء في رواية عند أبي داود لكنه خبر ليس بالقول، معارض بحديث عمار في الصحيحين من فيه قول عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك هكذا، فضرب بكفه الأرض ونفخ، وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم، كيف؟ ولو حسنه معارض بما في الصحيحين ما يكفي، معارض بما في الصحيحين. حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة متجه وغير متجه؟ لماذا؟ للاختلاف في ايش؟ نعم، الحكم مختلف. وإن كان السبب واحدا، سبب واحد، السبب واحد، هنا اتفق السبب واختلف الحكم، فالحكم مختلف. والمؤول عليه في حمل المطلق على المقيد هو الحكم، فإذا اختلفا في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد ولو اتحد السبب. السبب هو الحدث، والحكم هذا غسل وهذا مسح. وإن اختلف في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كاليد في آية الوضوء مقيدة وفي آية السرقة مطلقة، السبب والحكم مختلف، ولا يحمل المطلق على المقيد في مثل السورة، بخلاف ما لو اتحدا في الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك. كالدم، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق، وقيد في آية أخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا. هي أربع صور، إما أن يتحدى في الحكم والسبب، أو يختلف في الحكم والسبب، أو يتحدى في الحكم دون السبب، الرقبة في كفارة الظهار وكفارة القتل، كفارة الظهار مطلقة وفي كفارة القتل قيدة، الحكم واحد وجوب العتق والسبب مختلف، هذا سبب الظهار وهذا سبب القتل، فيحمل المرقع المقيد في هذه الصورة. والذي معنا لا يحمل فيه المطلق المقيد للاختلاف في الحكم. عرفنا أن الراجح في هذه المسألة قال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين، وفي حديث عمار ضربة واحدة، قال له إنما يكفيك هكذا، فضرب بكفيه الأرض، يعني ضربة واحدة، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. على هذا القول المرجح في التيمم أنه ضربة واحدة للوجه والفين. نعم.
صلى الله عليك. باب تيمم الجنوب عن مالك عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوب يتيمم ثم يدرك الماء، قال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر وضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخ ولا إلا تراب سبخة ليتيمم بالسباخ، وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، وكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غير سباخا كان أو غيره.
يقول رحمه الله تعالى باب تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن رجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، يعني بعد أن تيمم وارتفع حثه بالتيمم، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل، يعني لما يستقبل من إيش؟ من الأحداث أو من الصلوات؟ فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته لما مضى كلام سعيد لا يدل عليه، كلام سعيد لا يدل عليه، إلا إذا قلنا أنه يغتسل فعليه الغسل لما يستقبل من الصلوات، ولو لم يجن مرة ثانية. وإذا حملنا كلامه فعليه الغسل لمستقبل من الأحداث قلنا أنه جار على أن التيمم رافع رفعا مطلقا، رافع رفعا مطلقا. فإذا كان رأيه أن التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا قلنا يغتسل لما يستقبل من الأحداث، أما الحدث الذي سبق ارتفع. وإذا قلنا أن التيمم رافع رافع مؤقت، قلنا يتق الله لمسه بشرته عن الجنابة السابقة. ولو حمل على أنه لما يستقبل من الأحداث لا أخلينا النص من فائدته، لأنه حينئذ يكون مؤكدا لجميع ما جاء من أحاديث الطهارة. والصلاة ما فيها إعادة، لكن هل يغتسل إذا وجد الجنابة السابقة ولا يغتسل؟ هذا كلام. أما الصلاة ما فيها إعادة. قال مالك: في من احتلمه في السفر ولا يقدر من الماء إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، يعني لا يحتاجه لما هو أهم من الوضوء من الشرب. قال: يغسل بذلك الماء فرجه وما أصاه من الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا طاهرا كما أمر الله، إذ ليس معه ما يكفي لغسله. يستعمل هذا الماء الذي معه فيما يكفيه، فإذا انتهى صدق عليه حينئذ أنه لم يجد ماء فيتيمم. وهذه القاعدة معروف عند أهل العلم، أن من قدر على بعض العبادة وعاجز عن بعضها لازمه أن يأتي بما قدر عليه، يأتي بما يقدر عليه. رحمك الله. أما ما لا يقدر عليه لا يأتي به. وهنا عنده ما يكفي لبعض الأعضاء، عليه حدث أصغر، وعنده ماء يسير يكفيه لغسل وجهه ويديه، لكنه لا يكفي للمسح وغسل الرجلين. نقول: تعمله فيما تقدر فيه على استعماله وتيمم من الباقي. ومثله لو كان عليه جنابة، اغسل بذلك فرجك، لأن الشيء المحسوس رفعه أهم من الشيء المعنوي غير المحسوس. إن القدر حاصل، نعم، والحدث معنوي وصف لا حقيقة له حسية، فترفع المحسوس الذي هو ما أصاب الفرج ما لوثه، ثم تتيمم صعيدا طيبا كما أمرك الله بذلك إذا انتهى ما معك من الماء. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب طبخة بفتحات الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ، يجوز أن تصلي في الأرض السبخ، جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا. وهذا منها من الأرض والتيمم منها. وبهذا قال الجمهور أن يصح التيمم بالأرض السبخ، خلافا لإسحاق هو مروي عن مجاهد أن السبخ لا يجزي التيمم بها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمم صعيدا طيبا، والصعيد وجه الأرض وما تصاعد عليه. ابن خزيمة يستدل بالنص على جواز التيمم بالأرض السبخ. استدل ابن خزيمة على جواز التيمم بالأرض السبخة بقوله عليه الصلاة والسلام: أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل يعني المدينة سبخة ذات نخل، نعم، مع تسميته عليه الصلاة والسلام لها طيبة، والطيبة من الطيب، تيمم صعيدا طيبا، إذن طيبة طيبة، وهو في الوقت نفسه سبخة، نعم، المدينة سبخة، المدينة طيبة، إذن السبخة طيبة، معادلة استدلال، فدل على السبخة داخلة في الطيب. هنا النص تيمم صعيد طيبا، وفي حديث خصائص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض رواياته وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها الآن في الحديث العام حديث الخصائص المعروف وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والحديث الخاص وجعلت تربتها لنا طهورا، فهل يحمل العام على الخاص فنقصر على التراب الذي له غبار يعلق باليد دون ما سواه مما على وجه الأرض، أو يبقى العام على عمومه وتنصيص على بعض أفراده لا يقتضي القصر والتخصيص؟ نعم، إذا ما تيمم إلا بتراب الحكم موافق، حكم الخاص موافق لحكم العام، يعني التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص عليه، وإذا قلنا أن ما بين الحديثين عموم وخصوص، لكن إذا قلنا أنه إطلاق وتقييد، وكثير من الشراح خلطوا بين الأمرين، تعرفون أن المعروف عند الحنابلة أو قول الشافعية أنه لا يتيمم إلا بالتراب، بعد ذلك من ما على وجه الأرض لا يتيمم به، خلافا لمالك وأبي حنيفة، يعني قول الإمامين ما هو عبث، أولا التربة فرض من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها، هذاك الأخراس ما أنا شيء، نعم، وتقييد فرض صير عموم وخصوص، نعم يا خان، فإذا قلنا أن التربة وصف من أوصاف الأرض اتحد في الحكم السبب، حملنا المطلق على المقيد وقلنا لا يجوز أن نتيمم بغير التراب، وإلى هذا يذهب من يقول بعدم جواز التيمم بغير التراب، عرفنا أنه مذهب الحنابلة والشافعية، إذا قلنا أن التراب فرد من أفراد الأرض، نعم، إذا قلنا أنه فرد من أفراد الأرض قلنا تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لا يقتضي التخصيص، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ابن عبد البر يرى أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص، لا تقبل التخصيص، لماذا؟ يعني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا من حديث الخائص، فلا يدخل التخصيص أبدا، لماذا؟ لأن الخصائص تشريف وتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تقليل لهذا التشريف. ولتجدون الصلاة في المقبرة مثلا عند ابن عبد البر جائز، لماذا؟ طيب لا تصلوا إلى القبور، تجلسوا عليها، أمور يعني جاءت في مقبرة خاص. قال لا، أحد الخصائص ما تقبل التخصيص، لأن هذا تقليل لهذا التشريف. مقبول ولا غير مقبول الكلام؟ لماذا؟ نعم، النص الآخر، لكن هو يقول هذه الخصائص إنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لبيان شرفه، ويقول جعلت للأرض مسجدا وطهورا. فإذا قلت لا تصلي في هذا المكان لحديث كذا، قال أنت قللت هذا التشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، بن عبد البر ما بغاضر. نقول الخصائص معنى هذه الأمور اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا له عليه الصلاة والسلام، تشريفا له عليه الصلاة والسلام. فإذا قللت، لأن التخصيص تقليل بلا شك، تخصيص إخراج بعض الأفراد تقليل. حينما يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني كل الأرض مسجد وطهور، فأنت تقول المقبرة لا تصح الصلاة فيها، إذن قللت هذا التشريف. نعم نعم، إذا كانت المعارضة بين حقوقه عليه الصلاة والسلام مع حقوق الله عز وجل تقدم حقوق الله جل وعلا. والنهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو رعاية وحماية لحق الله جل وعلا. هنا إذا قصرنا التيمم بالتراب قللنا هذه الخصيصة، فعلى رأي ابن عبد البر جعلت إلى الأرض كل ما على وجه الأرض تيمم به، ولا يجوز التخصيص بمثل هذا، كما أنه لا يجوز التقييد. التربة، رواية التربة من الناحية الاصطلاحية هي مخرجة في إيش؟ في مسلم، مخرجة في مسلم، فهي صحيحة لأنها مخرجة من كتاب تلقى القول. لكن هل فيها مخالفة لما رواه الأكثر؟ هل تتضمن مخالفة أو لا تتضمن مخالفة؟ يعني تنصيص على فرق. مثل هذا يذكر في الزيادة، زيادة الراوي موافقة من وجه مخالفة من وجه، موافقة من وجه باعتبار أن التربة جزء من أجزاء الأرض، والمخالفة من جهة التنصيص عليها دون ما عداها. على كل حال، المرجح في هذا قول من يقول بجواز التيمم على جميع ما على وجه الأرض، والتنصيص على التراب في رواية مسلم فرد من أفراد عام لا يأخذ التخصيص. إيه؟ على كلامه ما في شيء يمنع من الصلاة، صلي في كل مكان، على كلام عبد البر. ولا ورد النهي لأنه جعلت له تربة وطهر، خلاص يعني تصلي، لا قوله مرجوح رحمه الله. نعم. إيه
صلى الله عليك. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارا، ثم شانك بأعلاها عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عدي إلى مضجعك. عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، حتى تغتسل.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، يعني ما يحل للرجل أن يستمتع به من زوجته حال حيضها. الرجل ممنوع من قربان زوجه حتى تطهر، بل حتى تتطهر. والنهي عن قربانها، هل النهي عن قربانها مثل النهي عن قربان الصلاة حال السكر، أو النهي عن قربان الفواحش: تقرب الفواحش، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فلا تقربون، أو يختلف؟ لأن مفهوم الاقتراب من الشيء والقرب منه نعم تضي المباعدة عنه. فهل الرجل مأمور بمباعدة المرأة؟ ليس مأمور بمباعدتها، بل النصوص كما عندنا هنا: في ثوب واحد ينام مع زوجتي، في ثوب واحد، فراش واحد، لحاف واحد، وبدنه طاهر، وباشرها في غير موضع الحرث. والتعبير بالنهي عن القرب للتنفير من معاشرة حال حيضها في موضع الحرث. أما إذا ضمن الإنسان من نفسه أنه لن يقارف ما حرم عليه فلا مانع، لأن بعض الناس مجرد ما تكون زوجته بجواره لا يملك نفسه، مثل هذا يؤمر بالابتعاد عنه حتى عن مضاجعاته إذا كان لا يملك نفسه. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن زيد بن أسلم تابع، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي قصة لم يحضرها، فهو مرسل. ولذا يقول ابن عبد البر: لا أعلم أحدا روى بهذا اللفظ مسندا، يعني متصلا، فالمسند عند ابن عبد البر المتصل، ومنهم من يقول المسند المرفوع، ومنهم من يجمع بينهما، لا يطلق على الخبر مسند إلا إذا كان مرفوعا مرسلا. أن رجلا في سنن أبي داود عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفنا المبهم عبد الله بن سعد الأنصاري، فقال: ما يحل من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، ثم شأنك أي دونك أعلاها، فاستمتع به. وجعل المئزر من باب سد ذريعة، من باب سد الذريعة واتقاء الشبهة، وإن لو باشرها فيما دون الممنوع ولو لم تشد المئزر، يجوز لما يجوز، لكن شد المئزر من باب سد الذريعة. مقتضى هذا الخبر: لتشد عليها إزارة ثم شأنك أعلاها، مع قوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا الخبر يدل على أن ما فوق الإزار وتحت الإزار وهو محدد بما بين السرة والركبة عند كثير من أهل العلم، فيستدلون بمثل هذا على أنه لا يجوز الاستعمال أو مباشرة بين السرة والركبة، لكن أباح كثير من السلف من الصحابة والتابعين ومذهب أحمد والثوري أن يستمتع زوجته ما دون الفرج ولو كان تحت السرة أو فوق الركبة. المقصود أنه يكون لا يكون في موضع الحرج. وأما ما جاء في مثل هذا الخبر أن ما دون الإزار هو المستمتع به، هذا محمول عند أحمد معه أنه الاستحباب والاحتياط لئلا يقوم حول الحمى فيقع فيه، وهذا هو الظاهر، رجحه النووي وغيره. ثم بعد هذا قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة نائمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، فيه جواز ذلك لمن أمن من الوقوع في المحرم، وأنها وثبت، قد وثبت وثبة شديدة، قفزت خوفا من وصول شيء من الأذى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقذرت نفسها ورأت أن ظرفها لا يناسب مضاجعة النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أي أي شيء حدث لك؟ لعلك نفسي، فتح نون كسر الفاء، أي حظي، وأما الولادة فبضم النون، يعني نفست. وقال الأصمعي وغيره: الوجهين فيهما، في الولادة والحي، نفستي ونفستي. وأصل النفاس خروج الدم الذي هو يسمى نفس، نعم، تسيل النفوس يعني تسيل الدماء، ومنه قول الفقهاء: ما لا نفس له سائلة، يعني لا دم له سائل. لعلك نفسي، يعني الحيضة، وهذا تفسير مع الرواة، قالت: نعم نفست، يعني حفظ. قال: شدي على نفسك إزارك ثم أوري إلى مفجعك، شدي على نفسك إزارك لئلا تلوث الفراق، تلوث الضجيع، ثم عودي إلى موضع النبض والضجوع. يقول ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، لا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة، ويتصل معناه من حديث ابن سلمة. نعم، القصة حصلت لأم سلمة كما في الصحيحين وغيرهما، في الصحيحين وغيرهما، أن أم سلمة نفست أو نفست حاضت وهي مضطجعة معه عليه الصلاة والسلام فانسلت. المقصود أن القصة حصلت لأم سلمة وهنا عن عائشة، والخبر مرسل ولا يضر الإرسال عند مالك وأبي حنيفة، يضر عند غيرهما. وحديث فيه جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد، فما جاء في ديننا وسط بين ما كان عليه اليهود والنصارى، فاليهود لا يضاجعونها ولا يساكنونها ولا يجالسونها، والنصارى يباشرونها في موضع الحرج، وديننا منع موضع الأذى. سألونك عن المحيض، قل هو أذى، قل هو أذى، يعني قذر. الحائض ممنوعة من الصلاة والصيام على ما سيأتي لما تلبست به من هذا الأذى، ومقتضى منعها والحيضة ليست بيدها كما هو معلوم، هل يكتب لها ما كانت تعمله قبل حيضها أو لا يكتب؟ نعم، وكونها أمر خارج عن إرادتها ويتنوي الاستمرار في العبادة والطاعة لو هذا المانع القسري وهو أذى ابتليت به، والمسألة خلافية بين أهل العلم، هل يكتب لها أو لا يكتب؟ لو جئنا إلى التائب من الذنب توبة نصوح، بدلت سيئات وحسنات، كيف بمن لا ذنب له؟ فكيف بمن لا ذنب له؟ من امتنع عن فعل الطاعة وترى الصلاة والصيام ثم تاب، تبدل سيئات وحسنات، كيف بمن منعت مع نيت، مع أن في نيتها وقرارة نفسها أنها لو مكنت لفعلت؟ هذا شيء كتب الله على بني آدم. له ما يشكل على هذا إلا وصف الحائض، المرأة عموما ناقصة عقل ودين ونقص الدين، كون الحيض يأتيها العذر، تمكث الأيام لا تصوم ولا تصلي، فلو كان يكتب لها لما وصفت بالنقص، يعني نظير من عجز عن الفعل. على كل حال المسألة خلافية، ومن قصد الخير أصابه إن شاء الله تعالى فلن يحرم، لكن مع ذلك من قصد الخير صادقا لن يحرم إن شاء الله تعالى. امتثال امتنان، على كل حال المسألة لن ينحسم الخلاف فيها. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت تشد إزارها تربطه على أسفلها ثم يباشرها فيما دون الجماع إن شاء. فأفتته بما كان يصنعه عليه الصلاة والسلام مع نسائه. يقول كان يأمرني فأتزر يباشرني وأنا حائض. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة على قول سليمان بن يسار أيضا منهم سئل عن حائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ رأت الطهر، رأت علامة الطهر إما بالقصة البيضة أو بالجفاف قبل أن تغتسل، فقال أي كل منهما لا، لا يصيبها حتى تغتسل حتى يطهر. فإذا تطهرنا حتى يطهرنا يعني قطع الدم، فإذا تطهرنا فأتوهن الآن فلا تقربوهن حتى إيش يطهرن، هذه الغاية. مقتضى ذلك أنه أنها تقرب ولا تتطهر، لأن الغاية حتى يطهرن، لكن دخول الغاية وعدم دخوله ليس بقطعي، فجاء في النصوص ما يدل على الدخول وجاء في النصوص ما يدل على عدمه، فجاء التوضيح بعد ذلك. فإذا تطهرنا نعم يعني تطهرنا بعد أن طهرنا، هذا قدر زائد على مجرد طهر، وهو التطهر من فعلها بالغسل فأتوها. فالجملة الثانية مفسرة للمراد من الجملة الأولى، لا حتى تغتسل لقوله جل وعلا ولا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرنا. وبهذا قال مالك وشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض وعشرة أيام عنده جاز وضعها قبل الغسل، لكن إن انقطع الدم قبل أكثر الحيض ستة أيام سبعة ثمانية تسعة حتى تغتسل. دليله على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما ذكر كلام أبي حنيفة قال هذا تحكم لا وجه له، لا وجه له. على كل حال قول مرجوح، قول مرجوح، لا يجوز للزوجة أن يقرب زوجته حتى تطهر تغتسل. كفارة ما ورد فيها خبر ضعيف، دينار نصفه ضعيف. نعم.
صلى الله عليه. باب طهر الحائض. عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسي فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين قصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
يقول رحمه الله تعالى باب طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه مرجانة مولاة عائشة من المؤمنين أنها قالت كان النساء يعني من نساء الصحابة والتابعين يبعثن إلى عائشة بالدرجة بكسر الدال وفتح الراء جمعه درج، وهكذا يرويه أصحاب الحديث، وضبط ابن عبد البر بالضم ثم السكون الدرجة، وقال إنه تأنيث درج، الدرج معروف والدرجة تأنيثه، وضبطه الباري بفتحتين درجة. على كل حال هو وعاء يجعل فيه الكرسف اللي هو القطن الذي اختبر فيه المحل، فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، يعني يؤتى بالكرسف الذي هو القطن فيخل في موضع الخارج من الدم لاختبار الطهر، هل انقطع نزول الدم أو ما زال، وفيه صفرة من دم الحيض يسألنها الصلاة، شيء يسير لا يكاد يذكر، هل مثل هذا يمنع من الصلاة؟ مثل هذا لا بد فيه من الحزم والإحتياط فيه غير ممكن، لأنها إن تركت الصلاة وقد طهرت ارتكبت أمرا عظيما، وإن صلت على حيضها ارتكبت محرم بلا شك. وكثير من النساء الآن في حيرة شديدة، وعادات النساء يحصل لها الاضطراب الكثير مع ما يتناوله النساء من طعام أو علاج أو أي تصرف تصرفنه في أنفسهن، الموانع وغيرها توجد اضطراب، تقديم وتأخير وتغيير في اللون واضطراب كبير. هنا يبعثنا بهذا الوعاء فيه قطن، هذا القطن اختبر فيه المحل لكن ما وجد إلا صفرة من دم الحيض، يسألها عن الصلاة فتقول عائشة لهن لا تعجل، لأن مع حرص النساء على فعل الخير وعلى هذه العبادة العظيمة يرون أن هذا الشيء يسير ما يمنع من إقامة هذا الركن العظيم، لأن هذا لو كان الدين بالرأي، إذا كانت الاستحاضة مع أن الدنيا جيدة لا يمنع من الصلاة، كيف هذا الشيء يسير صفرة ولا كدرة؟ يسألنها عن الصلاة تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصر البيضاء، يعني إذا رأيتم القصر البيضاء صل، وما قبل ذلك فلا، تريد بذلك الطهر من الحيضة، القصة بتشديد القاف المفتوحة بفتح القاف وتشديد الصاد، القصة بفتح القاف وتشديد صاد المهملة، ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض وهو معلوم عند النساء يعرفه ويدركنا، تريد بذلك الطهر من الحيضة، شبهت ما يخرج من ذلك لبياضه القص وهو الجص، الجص معروف بياضه، ومنه قص صداره بالجير يعني جصصه، فالمرأة عليها تنتظر حتى تجزم أن الدم قد انقطع، أنه قد انقطع، إما برؤية القصة إن كانت ممن ترى، وهذا هو الكثير الغالب، وبعض النساء لا توجد عندها قصة بيضة، هذه إذا جفت تماما وانقطع عنها نزول الدم إنها تكون قد انتهت عادتها. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته، قال ابن حذة يا عمرة بنت حزم عمة جده، لكن عبد الله لم يدركها لأنها صحابية قديمة، والصواب أنها عمته أخت أبيه أم كلثوم أو عمرو، عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت، عن ابنة زيد بن ثابت اسمها أيضا أم كلثوم وهي زوجة سالم بن عبد الله ابن عمر، أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح يطلبن المصابيح وهي السرج من جوف الليل، ينظرن إلى ما يدل على الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا، يعني التكلف من الإتيان بالسرج في جوف الليل، والمراد بالنساء نساء الصحابة التي أدركتهن، وأم كلثوم هذه بنت زيد بن ثابت أبوها معروف وزوجها أحد الفقهاء، أدركت الصحابيات وأنكرت على من يصنع هذا الصنيع. إذا كان الباعث على مثل هذا الصنيع الحرص على خير والحرص على أداء عبادة في وقتها والحرص على إبراء الذمة ينكر على من فعله، يعني ما يظن حال هؤلاء التابعيات من هؤلاء النسوة إلا أنه حرص عابت عليه النبي، فهل من حرص على الخير عاب عليه؟ نعم، الحرص الزائد على المطلوب شرعا والاحتياط الذي لا يدل عليه الدليل هذا غير مطلوب لذاته ولما يفضي إليه، لأنه قد يفضي إلى شيء من نعم التشديد على النفس والتعمق الذي يقطع ويعوق عن تحصيل بعض ما طلبه الشارع، لأن الإنسان لو حمل نفسه على عزيمة في كل أبواب الدين ما استطاع، فعليه أن يحرص على أن يعمل بما سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولا شك أن الباعث هو الحرص على الخير وأداء هذه العبادة العظيمة، لكن لم يكن النساء في عهد الصحابة يفعلن هذا، والخير في اتباع من سلف، وكل خير في اتباع من سلف. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء حتى تتيمم، هل تتيمم؟ سئل عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم تتيمم، فإن مثلها مثل الجنب، لا فرق بينهم بين الحائض والجنب، فكل منهم متلبس بالحدث الأكبر. فإذا جاز للجنب الذي وجب عليه الغسل أن يتيمم عند عدم الماء، جاز للحائض أن تتيمم بدلا من غسلها لفقد الماء إذا لم تجد ماء، أو إذا لم يجد تيمم ماء تيمم. وهذا قياس على الجنب المنصوص عليه في الآية، على الخلاف في المراد في الملامسة على ما تقدم. نعم، وما في شك أن بعض الفقهاء ذكر تفصيلات لا دليل عليها وتفصيلات توقع في حرج، لكن من اقتفى أثر النصوص سرح. لا شك أن هناك مسائل حادثة، مسائل مستجدة ونوازل تحتاج إلى أحكام، ونسمع يوميا من الأسئلة ما يشكل على كثير من النساء، ويأتي في باب الاستحاضة الذي هو أكثر ما يأتي فيه الإشكالات، يأتي في الاستحاضة يأتي نزيف، يأتي تقدم وتأخر بسبب ما يؤكل أو يستعمل، هذا أوجد إشكالات كثيرة في هذا العصر. ولا كانت العادة مضطردة عند النساء ومعروف متى تبدأ ومتى تنتهي. نعم.
باب جامع الحيضة عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل تردم أنها تدع الصلاة، عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل تردم قال كف عن الصلاة، قال مالك وذلك أمر عندنا، عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بالماء ثم تصلي فيه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى باب جامع الحيضة الذي يجعل مسائل مختلفة في هذا الباب. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة، يعني هذا رأي عائشة أن الحامل تحيض. حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة، يعني هذا رأي عائشة وابن شهاب. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا واختيار مالك. معلوم أن المرأة إذا حملت انقطع عنها الدم، هذا الأصل، ينقطع عنها الدم لأمر ولحكمة، هي أن هذا الدم ينصرف لتغذية الجنين فلا يخرج، هذا هو الأصل. لكن إذا خرج فما الحكم؟ وجد الدم في وقته وبلونه ورائحته من المرأة الحامل، هل تحيض أو لا تحيض؟ مقتضى قول عائشة وابن شهاب واختيار مالك أنها تحيض، فإذا وجدت الدم في وقته ولونه ورائحته أنها تدع الصلاة. وهذا كما أنه مذهب مالك هو قول الإمام الشافعي الجديد استدلالا بما ذكر، وهو أنه دم في وقت العادة، وأيضا بالوصف الذي يتصف به دم العادة. وذهب أبو حنيفة وأحمد الثوري إلى أنها لا تحيض. ومن أقوى ما يستدل به هؤلاء أن الاستبراء يعتبر بالحيض، يعني الاستدلال على براءة الرحم يكون بإيش؟ بالحيض، بالاستبراء بالحيض. الاستدلال على براءة الرحم إنما يكون بالحيض. نعم، بلا شك، لأن لو كان في الحائض الحامل تحيض ما صار للاستبراء قيمة، وهذه من أقوى ما يستدل بها هؤلاء. فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة للحيض، براءة الرحم ما تتم بالحيض. هذا من أقوى ما يستدل به. شوف الاستدلال الغريب العجيب. بعد ذلك يقول ابن المنير، يستدل ابن المنير على أن ما تراه الحامل ليس بحيض لأن الملك موكل بالرحم، الملك موكل بالرحم، ولا يأتي لمثل هذه الأماكن التي يحصل فيها يعني ما وقت نزول الحيض ما يمكن يصير المركون، يعني إغراب، إغراب في الاستدلال. يعني وجه الاستدلال عنده أن الملك موكل بالرحم، يعني مع الحمل، أن يمتنع وجود الملك الموكل بالرحم رحم الحامل مع وجود القدر الذي هو الحيض. لكن يرد عليه أنها إذا رأت الدم، هو قدر على كل حال، سواء حيض أو ليس بحيض. يعني المسألة مفترضة في حامل ترى الدم، نعم، المسألة مفترضة في حامل ترى دم، والدم هذا قدر سواء كنا حي أو ليس بحي. فقول المنير ضعيف، لكن قول من يستدل بالاستبراء وأنه إنما يكون بالحيض، العدد تكون بالحيض 3 قروء، العدة من أجل إيش؟ العلم ببراءة الرحم. فإذا كانت الحمل صحيح كيف نعرف براءة الرحم؟ هم قالوا هذا المالكي والشافعي، قالوا أن حيض حامل نادر ولا يعلق به حكم، فلا يعارض الاستبراء، فلا يعارض الاستبراء. لكن إذا وجد حيض تكرر 3 تخرج من عدة وتخرج ويحامل، نعم، على هذا على قول اعتدت 3 قروء انتهت، نعم، ما في حد قادر على الأجل، ما في إلا علي ونفر يسير قالوا هو قول مردود بلا شك. هذا في حال الولادة قبل بلوغ 14 10 أيام، نعم، قالوا تعتد بأبعد الأجلين. في هذه الصورة ما قالوا في مسألة الحيض أبدا. في عدة المتوفات هل تعتد بأربعة أشهر مطلقا حامل أو غير حامل، أو تعتد الحامل بوضع الحمل وغير الحامل بالأربعة أشهر، ومنهم قال تعتد بأربعة الأجلين. هذا بالنسبة لمن توفي عنها زوجها وهي حبلى. على كل حال الحمل ضد أو نقيض حيض، لا سيما في باب العدد والاستبراء نقيض، فلا يمكن أن يجتمع النقيض مع نقيض شيء علق عليه فيه حكم، يجتمع مع شيء علق عليه حكم مخالف، ما يمكن. نعم، لا، المرأة الحامل ما يجتمع. هذا الحمل من وقوع النطفة إلى الولادة كل حمل، وهي مجرد ما يحصل التلقيح انقطع، هذا الأصل. إذا ما نستطيع أن نفرق امرأة حامل لشهر أو حامل 3 أشهر أو 7 أشهر، هذا حيض وليس بحيض، ما نستطيع أن نفرق، لأن النصوص التي جاءت ما فرق. وين؟ هذا قول، هذا اجتهاد، 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 وما جربت حامل ولا زوجها، ما جربت رضي الله عنها مع فقهها. لا، أنا أقول احتياط لا يمكن في هذا الباب، لا يمكن الاحتياط في هذا الباب، ما نقول حضرت بل أحوط، لأن إن صلت فعلت محرم، وإن تركت أمرا عظيما. نعم، الفعل أسهل من الترك، لأن التحريم نأتي إلى مسألة عظمى، هل ترك الواجب أعظم أو فعل المحرم أعظم؟ لا، الجمهور لا تجزم بشيء، لا تجزم بشيء، الجمهور على أن فعل المحظور أعظم من ترك الواجب، هذا الجمهور. إذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعت، إذا أنهيتكم بشيء فجنبوه، ما في مثنى. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحرم، استدلالا بقصة آدم مع إبليس، آدم معصيته في ارتكاب محظور وإبليس معصيته في ترك واجب. وعلى كل حال لا هذا ولا ذاك، لا يمكن أن يقال بقول مضطرد، لا يمكن أن نحكم بمثل هذا بقول مضطرد إطلاقا. ننظر إلى عظم الواجب وعظم المحرم. يعني أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة، أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة، هل تترك هذا الواجب لمحظور في طريقك إلى المسجد، محظور في طريقك إلى المسجد في شخص يدخن ولا تستطيع تنكر عليه، تترك الواجب من أجل هذا؟ نعم، يعني تترك الواجب لوجود هذا المحظور؟ نعم، لكن لو كان في طريقك بغي مع وجود ظالم يلزمك بالوقوع عليها، تترك الواجب لما تترك؟ إذن القول بالاضطراد في هذه المسائل لا يرد إطلاقا، فلا هذا ولا ذلك. ننظر إلى حجم الواجب وننظر إلى حجم المحظور، ننظر إلى الواجب المترك مع المحظور المفروض. يعني في مثل هذا الخلاف، هذا إذا قلنا أنه يثير شبهة، خلاف من غير مرجح، لو قلنا هذا خلاف من غير مرجح أنه يثير شبهة، فهل تفعل الصلاة وتتغفر خشية أن تقع بمحظور، أو ترك الصلاة على القول الآخر؟ نعم،
لا سهل يعني تبغانا ترفق محظور وتستغر أسهل من ترك ركن من أركان الإسلام أوجبه الله عليه.
وعن مالك وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسريح ومشط شعر الرأس وأنا حائض. هذه جملة حالية وفي ذلك دليل على طهارة بدن حائض وألحق بها الجنب. وحدث أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. والترجع والتسريح تنظيف الشعر وتنظيف البدن أيضا مطلوب. تنظيف الشعر تسريحه تنظيمه مطلوب. وكذلك أيضا تنظيف الثوب والبدن ما يتعلق بالإنسان هذا مطلوب شرعا. لا يليق بالمسلم أن يكون على هيئة بحيث يزرع بها، لكن المبالغة في هذا التنظيف والترتيب والتصليف أيضا ممنوع. جاء النهي عن الترجل إلا غبا، لأن هذا أن الإنسان لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع شعره ينظف أنه يفعل كما يفعل بعض الناس في بيته جناح خاص صالون لتنظيف الشعر وتصفيفه يعني من الطرائف. واحد من الشيوخ يتكلم عن الإمام أحمد وأنه يصلي في اليوم والليلة 3 ركعة. قال واحد من الطلاب الحاضرين هذا ما هو معقول، الطالب يحلق لحيته والشيخ من الشام. قال صحيح ليس بمعقول لأن عنده صالون يتحلق فيه 3 ساعات باليوم. الإمام أحمد عنده صالون يتحلق فيه 3 ساعات. يعني المبالغة في مثل هذه الأمور التي تعوق عن تحصيل الواجبات فضلا عن السحبات هذه لا يرد بها الشرع. الدين وسط، ولكسر ما قد يفهمه ويفعله بعض الناس إسنادا على مثل هذا النص صح الحديث البذالة من الإيمان.